الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يعني بداية أعتذر عن الأمس، لكن ما كان في إمكانية أصلا. كان الكلام في أنه لا تكرر في الوجود وفي امتناع إعادة المعدوم بعينه، وقلنا هناك بعض الدفاعات التي ذكرت وأراد المصنف أن يبين وهمه. إذن نحن نقول باستحالة تكرر الوجود مطلقا بجميع أشكاله، والتي منها كما عرفنا سابقا امتناع إعادة أو إعادة المعدوم بعينه. ودليلنا على ذلك أن فيها محظورا، وهو لزوم الاثنينية في عين فرض الوحدة، وهو كثرة الواحد ووحدة الكثير، ويؤدي إلى اجتماع النقيضين إلى آخره. وجد في الدفاع عن إعادة المعدوم بعينه قولان أو أقوال، ربما نقل المصنف اثنين منه. القول الأول حاصله أننا نقول بإمكان إعادة المعدوم بعينه، إذ لا نسلم ترتب المحظور الذي أشرتم إليه على هذه الإعادة، فإنه لا يلزم من إعادة المعدوم بعينه فرض وحدة الكثير أو كثرة الواحد، وذلك لأن التميز بين الوجود المعاد وبين الوجود المبتدأ محفوظا، فإن الوجود المعاد مسبوقا بعدم قبله الوجود، وأما الوجود المبتدأ فهو مسبوقا بعدم ليس قبله الوجود. وإن شئت فقل الوجود المعاد مسبوق بالعدم الحادث، والوجود المبتدأ مسبوق بالعدم الأزلي. وهذه المسبوقيات تكفي في مقام التميز، فإن العدم الحادث غير العدم الأزلي. وفي الوقت عينه بالرغم من إثباتنا للتميز، فإننا نرى أن هذا التميز لا يخل بالعينية التي بها صح أن نقول إن المعاداة عين المبتدأ. إذن المشكلة ماذا كانت؟ أن فرض، أنتم ماذا قلتم؟ قلتم إعادة المعدوم بعينه محال. لماذا؟ لأن معنى أنه بعينه انحفاظ العينية بينهما، ومعنى أنه معاد له وليس نفس المبتدأ أنه مغاير له، هذا جمع بين المغايرة والعينية، وهذا لا يجوز لتأديته إلى وحدة الكثير أو كثرة الواحد. نحن ماذا قلنا؟ قلنا إعادة المعدوم بعينه ممكنة، وذلك لأن العينية محفوظة في المقام، إذ التميز بين المعاد والمبتدأ ليس إلا تميزا بالعدم، والتمايز والإثنينية محفوظة بين الاثنين لمكان أن أحدهما مسبوق بالعدم الأزلي والآخر مسبوق بالعدم الحادث. فلنا دعويان، الدعوة الأولى انحفاظ العينية بسبب كون التمايز من قبيل التمايز بالعدم الذي لا يضفي على حقيقة الوجودين المعادي والمبتدأ شيئا. والدعوة الثانية كفاية هذا التمايز في تحقيق الإثنينية المطلوبة في المقام، فإنه ثبت أن هناك تمايزا ما بين الوجودين. المصنف ما بالواضح صار إذن هذا الدفاع أو هذا القول. المصنف رحمة الله تعالى عليه رد في كلامه كلتا الدعوين الأولى والثانية. الأولى ماذا كانت؟ أن العينية محفوظة لكونه تمايزا بالعدم. حاصل رده على الدعوة الأولى أن التمايز بالأعدام لا يعقل أن يكون إلا تمايزا وهميا كما عرفنا في الأبحاث السابقة، فإن الأعدام بما هي ليست متمايزة إلا بعد إضافة الوهم إياها إلى الملكات أو تقييد الوهم لها بالملكات، كما تقدم تفصيله عند الحديث عن العدم المضاف والعدم المقيد. فإذا كان التمايز في نفس الأعدام وهميا، فكيف يمكن أن نتصور أن العدم قادر على أن يعطي تمايزا حقيقيا للوجودين المعاد والمبتدأ؟ إذا نشوف، المفروض أنتم ماذا قلتم؟ ألم هذا المدافع عن إعادة المعدوم ماذا يقول؟ يقول هكذا: أنتم مشكلتكم ماذا كان؟ أنكم كيف تدعون العينية ومن جهة أخرى تحفظون دعوة الإثنينية؟ نحن قلنا ندعي العينية وندعي الإثنينية أيضا ولا نرى تهافتا بينهما. أما العينية فقلنا بانحفاظها لأن التمايز القائم بين الوجودين المعاد والمبتدأ ليس إلا تمايزان بالعدم، وأما الإثنينية فنؤمن بها لأن الوجودين على كل حالان متمايزان، فإن أحدهما مسبوق بالعدم الأزلي والآخر مسبوق بالعدم الحالي. فحفظوا الإثنينية عن طريق دعوة أن التمايز في الأعدام السابقة للوجودين بطبيعة الحال سوف ينعكس تمايزا بين الوجودين. بعبارة أخرى، الوجودان من حيثهما ليسا متمايزين، وإنما التمايز ناشئ من العدم الذي يسبق كلا منهما، فهم جعلوا التمايز بين الأعدام هو المسبب للتمايز بين الوجودين. نحن نقول تعالى إلى التمايز الذي بين الأعدام، تمايز وهمي أو تمايز حقيقي؟ عرفنا سابقا أن العدم من حيث هو عدم أو أن الأعدام من حيث هي أعدام لا تمايز فيما بينها إلا وهما، وعلى هذا الأساس فالتمايز الذي بين الأعدام لا يكون إلا وهميا. فالذي ينتظر من الأعدام إنما هو أن تقدم التمايز الوهمي للوجودين لا أن تقدم التمايز حقيقي، ومع كون التمايز وهميان فلا تكون الإثنينية محفوظة في المقام. فعاد الإشكال المتقدم وهو أنه كيف تقولون بالعينية مع كونهما اثنين، أو كيف تقولون بالإثنينية مع كونه عين المبتدأ؟ إذن عاد الإشكال المتقدم على حاله. إذن الدعوة الأولى فقط حتى أنا أتذكر الدعوة الأولى ماذا كان؟
أنه عينية محفوظة بينهم.
أن العينية محفوظة بسبب كون التمايز تمايزا في العدم. الآن ماذا اتضح؟ أن التمايز ما دام تمايزا وهميا ما دام تمايزا وهميا فهو غير قادر على أن يحفظ العينية. ومنه اتضح الجواب عن الدعوة الثانية، وهو الدعوة الثانية ماذا كانت؟ كفاية التمايز في الأعدام في تحقيق الإثنينية، إذ قد ثبت أنه لا يكفي لصيرورة الوجودين وجودين أن يكونا متمايزين تمايزا وهميا، والعدم لا يعطي إلا التمايز الوهمي. إذا غير واضح نكمل. إذن خلاصة المطلب، أنتم ادعيتم أن العينية محفوظة لمكان كون التمايز تمايزا بالعدم. قلنا حيث كان هذا التمايز ليس إلا بقضاء الوهم، ولا حقيقة له ولا واقع له، فلا يصلح لحفظ العينية على تقديرهما اثنين. وأما الدعوة الثانية وهي أن هذين الوجودين هما اثنان لكونهما متمايزين، فقد عرفنا الجواب عنها من الجواب عن الدعوة الأولى، فإن التمايز الذي حققه لنا الأعدام ليس إلا من قبيل التمايز الوهمي، والتمايز الوهمي غير كاف لتحقيق الإثنينية. يقول: والقول بأن الوجود الثاني متميز عن الأول بأنه أي الثاني مسبوق بالعدم بعد الوجود الذي عبرنا عنه بالعدم الحاضر، بخلاف الأول فإنه مسبوق بالعدم الأزلي، وهذا كاف في تصحيح الإثنينية وغير مضر بالعينية لأنه تميز بعدم. طب هذا القول مردودان. نشوف تلاحظ الدعويين، هذا كاف في تصحيح الإثنينية، التمايز بالأعدام كاف في تصحيح الإثنينية، والدعوة الثانية والتمايز بالأعدام غير مضر بالعينية، مردودان بأن العدم، يعني بالجملة الجواب ماذا يكون؟ أن هذا التمايز المزعوم إما هو وهمي وإما هو حقيقي، فإن كان حقيقيا فلا محالة يخل بالعينية، وإن كان وهميا فلا محالة لا يحقق الإثنينية فيعود الإشكال. إذن مردود بأن العدم بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميز كما تقدم، وليس فيه ذات متصفة بالعدم يلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه، بعد ارتفاع وصف العدم عن الذات. إذن ليس فيه ذات متصفة بالعدم. هم صوروا لنا المسألة هكذا، أنه يوجد هناك أمر ثابت بين الوجودين، هذا الأمر الثابت هو اسمه العدم قبل الوجود. هذه الذات التي كانت متصفة بالعدم في لحظة أخرى زالت عنها صفة العدم وحلت محلها صفة الوجود، حتى كأن وعاء الزمان لنفترض مثلا، أو وعاء الواقع وعاء يتسع لثبوت الوجود ولثبوت العدم، معا أن الوجود والعدم قد يتنازعان. إذن هناك ذات واحدة ثابتة التي يرتفع عنها وصف الوجود تارة فتكون عدما، ويرتفع عنها وصف العدم تارة فتكون وجودا، والحال أن هذا ليس إلا من تسويلات الوهم. فقد تقدم أن ذلك كله اعتبار عقلي بمعونة الوهم الذي يضيف العدم إلى الملكة، هذا في العدمان مضاف، أو يقيد الأعدام بقيدا يضيق دائرتها كما في العدم المقيد، فحينئذ يتعدد العدم ويتكثر العدم بتكثر الملكات أو بتكثر القيود.
يجعل يعني بالعكس على التمايز بالوجود في العدم، معنى التمايز بالعدم في الوجود.
نعم، هو يعني حقيقة المطلب أن التمايز الذي بين الأعدام وهميا، بمعنى أنه تمايز في حقيقة الأمر بين الوجودات التي أضيفت إليها الأعدام، ليس تمايزا بالأعدام، وما كان كذلك فلا يصلح لأن يكون علة للتمايز بالوجودات، يكون هذا وجه آخر من المحظور أيضا. وحقيقة كون الشيء مسبوق الوجود بعدم. إذن الآن، إذن ماذا نفعل الآن؟ لدينا عدمان، عدم نعم.
سمعت من الدائم يقول بمعونة الوهم، يعني بمعونة العقل، يعني ننظر إلى الوهم في مرتبة غير العقل يعني في المقام الواهمة يعني.
نعم إلى القوى الواهمة التي من شأنها مثل هذه التصرفات.
واهمة.
لأن حكم العقل كلياً. حكم العقل يعني مطابق للواقع.
لا قصديها في اللي درست يعني خدنا في العقل والإدراك المعنى الكلي والواهم إدراك المعنى الجزئي. هنا الحين بيصنف يريد أن يقول بأن العدم عندما يضاف إلى الملكة هذا معنى جزئي. بالتالي التصورات في حد معنى يعني الواهمة المعنى الجزئي إدراك المعنى الجزئي. لو يشير إلى أنه لا هذا بسبب عدم مطابقة للواقع.
نعم بسبب ما أدري بحسب الضارب بسبب عدم المطابقة للواقع. ما أدري الجهة الأخرى على من تأمل فيه.
يعني يقول الواهم الذي يضيف العدم إلى الملكة. نعم ناظر إلى المعنى الجزئية. والعقل ليس وظيفة إدراك المعنى الجزئية إدراك المعنى الكلية.
ربما من هذه الناحية، لكن من ناحية أنه المطابقة عدم المطابقة للواقع يصح أن نسمي هذا الحكم بأنه حكم وهمي، وأحكام العقل أخذ في أن تكون مضافا إلى كونها كلية أخذ في أن تكون صحيحة مطابقة للواقع.
العقل هو لا يكون القصد مطابق للواقع المعاني الكلية التي عند الذهن أو
لا بأحد المصطلحات للأحكام العقلية. الأحكام العقلية هي الأحكام التي أصاب العقل فيها أدرك العقل فيها الواقع وأصاب فيها الواقع. ما أدري يعني بحسب الظاهر ليس هناك نظر إلى مسألة الجزئية والكلية في نفس المعلومة، نظر إلى أن هذا الحكم خرافي لا واقعية له، فما كان كذلك فلا ننزل العقل عن أن ننسب الحكم إليه. وحقيقة هذه وحقيقة المصنف يريد أن كأنه يريد أن يدفع إشكالا مقدرا أو سؤالا مقدرا يمكن أن يبقى في بعض الأذهان، أنه كيف تقول بأن هذا التمايز ليس إلا تمايزا وهميا؟ الآن بالوجدان العدم المسبوق بالوجود الأول مغاير للعدم السابق للوجود الأول، بينهما مغايرة. المصنف يقول هذا أيضا بي من قضاء الوهم، وإلا فالعودة إلى الفطرة السليمة يقتضي أن يقال إن التمايز في حقيقة الأمر ليس بين العدمين، بل إن هذا التمايز مرده إلى حكم من أحكام الوجود، بأن تقول مثلا إن هذه القطعة الوجودية لها سعة وجودية محددة بحيث إنها مقيدة في ابتدائها محدودة في ابتدائها بعدم ومحدودة في انتهائها بعدم آخر، وإلا فإذا هذا مرده إلى تضيق في الدائرة الوجودية التي للموجود. كما ذكرنا سابقا إذا تذكرون في بحث أصالة الوجود والماهية أن هذا التمايز الذي نراه في الماهيات ما هو إلا نتيجة محدودية أو حدود متعددة لحقت هذه السعة لحقت هذا الموجود الخاص. لذلك يقول وحقيقة كون الشيء مسبوق الوجود بعدمه وملحوق الوجود بعدمه، وبالجملة إحاطة العدم به من قبل ومن بعد، ماذا ما هي حقيقته؟ اختصاص وجوده بظرف من ظروف الواقع، وأنه قاصر وقصوره يعني محدوديته يعني كثرة القيود والحدود والنقصان، وقصوره عن الانبساط على سائر الظروف من الأعيان. طبعا هنا ما أدري هذا من الأعيان من ما هي بأي شيء متعلق، وقصوره عن الانبساط على سائر الظروف من الأعيان.
ظروف الأعيان وقصوره الأعيان التي
يعني شوف مثلا الآن وقصوره عن الانبساط على سائر الظروف، لو وقفت العبارة عند هذا الحد ما كان فيها إشكال، لكن وقصوره عن الانبساط على سائر الظروف من الأعيان هذه من بيانية أو تبعيضية. ما أدري أنا هذه توقفت عندها. يحتمل أن تكون بيانية يكون المعنى هكذا على سائر الظروف التي هي الأعيان، أن يعني المقصود ماذا؟ أن هذا الوجود الشخصي لا يسع وجوده لكي ينبسط على وجودات أخرى على أعيان أخرى. يحتمل أن يكون من هذا القبيل، أن تكون من بيانية ويكون هذا هو المعنى. لا أن للشيء وجودا واقعيا في ظرف، يعني نظير ماذا؟ تصبح العبارة نظير بظرف من ظروف الواقع، يعني بظرف من الظروف التي هي الواقع وما فيه من الأعيان والواقعيات. لا أن للشيء وجودا واقعيا في ظرف من ظروف الواقع، وللعدم تقررا واقعا منبسط على سائر الظروف، ربما ورد على الوجود فدفعه عن مستقره واستقر هو فيه، فإن في هذا لو هذا لو كان من الأحكام الحقيقية، لو كان من الأحكام الصحيحة لكان فيه إعطاء، فإن فيه إعطاء الأصالة للعدم واجتماع النقيضين، فإن فيه إعطاء الأصالة للعدم أن يكون العدم متأصلا أو أصيلا، إذ له واقعية حينئذ بل قد يزاحم الوجود، وفيه أيضا ماذا؟ اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين هنا يمكن أن نفسره بأحد وجهين. أولا أن تجعل العدم أصيلا، هذا في حد ذاته قول باجتماع النقيضين، فإن معنى الأصالة الثبوت والتقرر والعينية والوجود، والعدم لا يقبل شيئا من ذلك، إذ النسبة بينه وبينها هي الفرق. فالإثبات الأصالة للعدم جمع بين النقيضين، لكن حينئذ تصبح ماذا؟ تصبح واجتماع النقيضين، يعني لا يصبح من قبيل عطف محظور على محظور آخر، يصبح المحظور واحدا. يعني لو كانت هذه الأحكام صحيحة لكان هذا قولا بأصالة العدم، والقول بأصالة العدم قول باجتماع النقيضين، فيكون المصنف قد بين محظورا واحدا. الطريقة الثانية لبيان هذه العبارة أن يقال لو كانت هذه الأحكام صحيحة لكان هذا يعني أن الذات الواحدة التي هي منبسطة على وعاء الواقع وعلى ظروف الواقع تتصف بالوجود وبالعدم معا، وهذا المفروض. لكن هذا البيان للعبارة كأنه لا ينسجم مع قول المصنف سابقا فدفعه عن مستقره، أن هذا الحكم الوهمي ما أثبت أن صفة العدم تحل في الوقت عينه على الذات حال اتصافها بصفة الوجود، وإنما قال إن صفة العدم تدفع عن الذات صفة الوجود وتستقر في مكانها، فليس من قبيل اجتماع النقيضين، فلعل الأولى هو التفسير الأول.
يمكن نرجع بأنه هذا لا يلزم من اجتماع النقيض بلحاظ أن العدم إذا ورد على الوجود ونعلم بأن الوجود يرد على العدم،
يعني يكون هكذا أنه عرفنا أن الواقع ليس إلا الوجود، أن الواقع والواقعية ليست إلا الوجود، فاتصاف هذا الواقع أو ظرف من ظروف الواقع بصفة العدم ما هو إلا جمع بين النقيضين، هذا التفسير أيضا يتناسب مع ما تقدم، فيكون حينئذ محظورا آخر غير محظور نسبة الأصالة له. وكيفما كان، والحاصل أن تميز الوجود الثاني تميز وهمي لا يوجب إثنينية حقيقية، ولو أوجب إثنينية حقيقية لما حافظ على العينية الحقيقية، فيعود الإشكال أنه كيف يكون عينه وهو غير له، بعد الإشكال متفصل.
يعني هذا نستطيع أن نجعل إشكال آخر، أنه لو فرض التمايز هذا أول خلاف ثبت الضبطات العينية، يعني لو أوجب ذلك
الذي قلنا أنه لا يخلو، إما أن تقول بأن هذا التمايز واقعيا وإما أن تقول بأنه وهمي، فإن كان واقعيا فحينئذ لا تحفظ العينية، فيعود الكلام أنه يمتنع إعادة المعدوم بعينه، وإن كان وهميا ففيه أنه لا يحقق الإثنينية، فكأنه إشكال واحد وليس بصدد إشكالين على ذن. والحاصل أن تميز الوجود الثاني تميز وهمي لا يوجب تميزا حقيقيا، ولو كان يوجب التمايز الحقيقي لأوجب البينونة بين الوجودين ولبطلت العين. هذه في الحقيقة ولو أوجب ذلك بمثابة تعجب، أنه كيف لكم أن تجمعوا بين الدعوة الثانية والدعوة الأولى؟ الدعوة الأولى ماذا كانت في كلامهم؟ وهذا كاف في تصحيح الاثنينية. ثم قلت وهذا غير مضر بالعين. إذا كان كافيا في تصحيح العينية في تصحيح الاثنينية فلا محالة لابد أن يكون مضرا بالعينية، وإذا لم يكن مضرا بالعينية فلا محالة لن يكون كافيا في تصحيح الاثنينية. فالجمع بين الدعويين هو عين المحذور الذي أشرنا إليه سابقا، أنه كيف تجمعون بين العينية وبين الاثنينية في قولكم إن المعدوم يمكن أن يعاد بعينه. القول الثاني الذي وجد للدفاع عن إعادة المعدوم بعينه حاصل أن منشأ الإشكال في إعادة المعدوم بعينه هو أن الموجود بعد أن صار معدوماً لم يبق له حظ من الوجود والتقرر ليمكن تعلق إرادة الفاعل الموجد به ليتمكن من إعادته. إذن ليست المشكلة في الموجود أنه هل يقبل الوجود ثانيا أو لا، وإنما المشكلة في أنه بعد صيرورته معدوما زال وانعدم، فانتفى عنه كل حظ من حظوظ الشيئية، لم يبق شيء في البين حتى تتعلق إرادة الفاعل بإيجاده مرة ثانية. وإذا كان كذلك أمكن أن نقول إنه يجوز أن تكون الصورة العلمية لهذا الموجود حاضرة لدى الفاعل، فلما انعدم هذا الموجود جعل الفاعل موجودا آخر على طبق تلك الصورة العلمية، فببركة مقايسة هذا الموجود الثاني بالصورة العلمية المحفوظة كان الثاني عينان لا. إذن هذا القائل ماذا ظن؟ أن المشكلة في إعادة المعدوم بعينه هي أن الشيء بعد أن يعدم لا يبقى له حظ من الوجود، فعندما نقول أعاده هذه أعاده نسبة إليه وهو معدوم على الفرض، ما دام معدوما فلا يمكن أن تتعلق به الإعادة، لا يمكن أن يتعلق به فعل الفاعل لأن فعل الفاعل لا يتعلق بالمعدومات. وحينئذ فنقول مقصودنا من إعادة المعدوم بعينه ما هو؟ أن الفاعل يوجد شيئا ثم يعدم هذا الشيء، لكنه قبل أن يعدم تكون الصورة العلمية لهذا الشيء قد انتقشت، إذا لم طبعا مع مسامحات في التعريف تكون قد انتقشت في نفس الفاعل، فيعمد الفاعل إلى إيجاد موجود آخر نسميه بالمعاد، هذا الموجود الآخر صنعه على طبق مواصفات تلك الصورة العلمية التي انتقشت لديه، وبذلك يكون الثاني عينان الأول لأنه جعله على طبق مثاله على طبق صورته العلمية المنتقشة عنده، وحينئذ فلا إشكال في إعادة المعدوم. إذا كانت المشكلة أن إرادة الفاعل لا يمكن أن تتعلق بالمعدوم، قلنا لم تتعلق إرادته هنا بالمعدوم بل تعلقت بإيجاد شيئا، وهذا الشيء الآخر كيف صار عين الأول في عين أنه ثان في عين أنه معاد؟ صار عينه لأنه على طبق مواصفاته من جميع الجهات والخصوصيات والمشخصات، فهذه إعادة المعدوم بعينه بمعنى ممكن. لا يخفى أن هذا أولا يرد عليه أن هذا ليس عين المتنازع فيه، ليس كلامنا في أنه نريد أن نصور الإعادة بتصوير آخر، كلامنا في الإعادة التي هي بمعناها المعلوم. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: يكفي في رد هذا التصوير أن نسأل أن هذه العينية المزعومة عينية حقيقية أو لا؟ إذا كانت عينية حقيقية، كيف اجتمعت مع التمايز والغيرية والإثنينية؟ وإذا لم تكن، قد كان الأمر سهلا حين إذا لم تكن العينية حقيقية، كان الإثنين لم يكن من باب الإعادة فيه شيء، فخرج عن محلل الكلام. ثم فإذا المصنف ماذا يريد أن يقول؟ ليس الإشكال هنا في فاعلية الفاعل، وإنما الإشكال في قابلية القابل. الموجود حيث كان موجودا ومتشخصا فلا يقبل أن يوجد بوجود آخر، لا أنه المشكلة في رتبة الفاعلية، المشكلة في رتبة القابلية. يقول: والقول بأنه لما لا يجوز أن يوجد، طبعا هذه من الأقوال الكلامية، هناك بعض مذاهب المتكلمين التي بنت على مثل هذا القول. لما لا يجوز أن يوجد الموجد شيئا ثم يعدم هذا الشيء وله بشخصه صورة علمية عند الموجد أو عند بعض المبادئ العالية؟ هذه هنا قيل هكذا، إن الترديد في المقام إنما هو لوجود خلاف كلامي بينها، في أن العلم عند الباري تبارك وتعالى على أي كيفية هو أو ما هي حقيقته. فقيل، طبعا أقوال كثيرة، هنا تعرض لقولين أو أشار إلى قولين أو بنى على قولين، أن الصور العلمية تحضر لديه، وقيل لا تحضر لديه وإنما تحضر في بعض المبادئ العالية، في بعض العلل المجردة كالعقول وما إلى ذلك. فإذا صور وله بشخصه صورة علمية عنده أو عند بعض المبادئ العالية، ثم يوجد ثانيا على ما علم، ثم يوجد هذا الموجد ثانيا لذلك الأول على ما علم أو على ما علم، على ما علم لديه أو على ما علمه منه، يعني على طبق ما علمه منه أو على طبق ما علم لديه من ذلك الموجود الأول، فيستحفظ الوحدة والعينية بين الوجودين. فليش ما فصلناه ثم يوجد ثانيا؟ طب يوجد حينئذ ثانيا، يجب أن تكون العبارة ثانيا، لو كانت يوجد تأخذ نائب فاعل، كيفما كان. إذن فيستحفظ الوحدة والعينية بالوجودين بين الوجودين ببركة هذه الصورة العلمية. هذا القول يدفعه بأنه لا يحل المشكلة ولا يجيب عن السؤال المتقدم، ويرد عليه نفس المحذورة متقدم أنها إذا كانت عينية حقيقية وقعتم في القول بالتمايز أو القول بالإثنانية أو القول بالوحدة مثلا معا. وإن كانت العينية هذه عينية اعتبارية أو وهمية، فحينئذ نقول ففي البين، فهذا ليس من قبيل الإعادة بعينه. إذن يدفعه أن الوجود الثاني كيفما فرض وجود بعد وجود، وغيريته وبينونته للوجود الأول بما أنه بعده ضروريان، ولا تجتمع العينية والغيرية البتة. الآن ثم يقول المصنف، الآن يريد أن يشرع في خصوص البحث عن إعادة المعدوم بعينه. وهذا الذي تقرر من استحالة تكرر الوجود لشيء مع تخلل العدم هو المراد بقولهم. هذا الذي تقرر، أين تقرر؟ في بداية هذا البحث وفي ردنا لهذين القولين ثبت أنه يستحيل وجود الشيء بوجودين مع تخلل العدم بينهما. هو المراد بقولهم إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة. طبعا هنا بحث، لكن باعتبار أن المصنف ما عنون العنوان بهذا العنوان، بحث أن إعادة المعدوم بعينه، أنه هل نحن بحاجة إلى قيد بعينه أو لسنا بحاجة إلى قيد بعينه، وإنما يغني عنه قولنا إعادة. وقد عد الشيء امتناع إعادة المعدوم، الشيخ الرئيس إعادته، امتناع إعادة المعدوم بعينه ضروريان، وقد أقاموا على ذلك حججا هي تنبيهات بناء على ضرورية المسألة. إذن كما قرأنا في البداية اختلفوا في أنها بديهية أو ضرورية، من قال بأنها نظرية أو بديهية أو نظرية، من قال بأنها نظرية أقام حججا. هذه الحجج عند القائلين بالبداهة تكون من قبيل التنبيهات الفطرية، ومنها يعني ومن هذه التنبيهات أو من هذه الحجج. هذه التنبيهات بعينها تقدم في البداية، لكن لابد من التعرض لها، نشرحها قدر الإمكان. التنبيه الأول أن القول بإعادة المعدوم، بإمكان إعادة المعدوم بعينه، يستلزم تاليا فاسدا لا يمكن الالتزام به، وهو لزوم تخلل العدم بين الشيء ونفسه. لأن المفروض أن إعادة المعدوم بعينه لا تتم إلا إذا كان لدينا وجود أول ووجود ثان هو عين الوجود الأول، وبين الوجودين عدم متخلل، فتكون نسبة الوجود الأول إلى الثاني نسبة الشيء إلى نفسه، فالعدم المتخلل بينهما عدم متخلل بين الشيء ونفسه، وهذا محال. وجه الاستحالة من جهات عدة، منها لزوم كثرة الواحد ووحدة الكثير، أنه ما دام الأول والثاني وجودا واحدا فتخلل العدم بينهما في حال كونهما وجودا واحدا يجعلهما وجودين، فيكون الواحد كثيرا، وهذا معنى كثرة الواحد وهو محال. ومنها أنه كيف يمكن الجمع بين دعوى الوحدة والعينية وبين دعوى انقطاع هذه الوحدة بالعدم المتخلل الذي ماله أيضا إلى كثرة الواحد. على كل حال هذا هو المحظور بشكل عام، أو قد يبين المحظور بشكل آخر، أن لازم ذلك أن يكون الشيء متقدما على نفسه ومتأخرا عنها زمانا، فإن الثاني متأخر عن الأول زمانا والأول متقدم على الثاني زمانا، وتقدم الشيء على نفسه بجميع أنحاء التقدم والتأخر محالا، تقدم الشيء على نفسه زمانا محالا، كما أن تقدمه على نفسه ذاتا محالا. إذن المحظور واحد، لذلك من هذا البيان الذي ذكرنا يتضح أنه في تصوير المطلب عند المصنف يوجد نوعا من الخلل في الصياغة في التعبير، إلا ليس خللا في المطلب. ألم نرى يقول ومنها أنه لو جاز للموجود في زمانان أن ينعدم زمانان ثم يوجد بعينه في زمان آخر لازم التخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال. شوف الآن التعليل، محال لماذا؟ لاستلزام وجود الشيء بين في زمانين بينهما عدم متخلل، هذا عين الدعوة، فكيف يجعل هو المحظور على الدعوة؟ الدعوة ما هي؟ لو جاز للموجود في زمان أن ينعدم ثم يوجد لكان محالا. لماذا هو محالا؟ لأنه يستلزم وجود الشيء في زمانين بينهما عدم متخلل، هذه عين الدعوة. فلذلك العبارة قلنا في صياغتها إشكالا. وجه الاستحالة هو ما ذكرناه وما أشرنا إليه من هنا، يعني واقعا أحسن المحقق الفياضي عندما قال إن ظاهر هذه العبارة بلحاظ نظم المعنى أو سياق المعنى أو سياق الكلام أنها تعليل للاستحالة، مع أن الأنسب بالمعنى ماذا؟ أن تكون تعليلا للملازمة. لماذا يلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه من هذه الدعوة، من دعوة إعادة المعدوم بعينه؟ إنما يلزم ذلك لأنه يكون الشيء موجودا بعينه في زمانين، وبين الزمانين عدمان متخلل، فيكون الشيء متخلل العدم متخللا بين الشيء. فنحن في المقام بحاجة إلى بيان الملازمة. كيف يستلزم القول بإعادة المعدوم بعينه تخلل العدم بين الشيء ونفسه، وبحاجة إلى بيان بطلان الملازمة أو إلى بيان بطلان اللازم، أنه إذا كانت تستلزم كذلك فما هو المحظور؟ ظاهر سياق العبارة أن يكون هذا التعليل تعليلا لبطلان اللازم، لكن لما عرفنا أنه عين الدعوة لم نستطع أن نقول بذلك. فلذلك المناسب من جهة المعنى كما أشار إليه المحقق الفياضي حفظه الله، المناسب لجهة المعنى أن يكون تعليلا للملازمة لا تعليلا لبطلان اللازم. ومنها أنه لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه. ذكرنا سابقا أن لدينا محاذير متعددة، منها اجتماع المثلين، منها وجود المثلين، منها إعادة المعدوم بعينه. مصنف فيما نحن فيه يريد أن ينظر لامتناع المسألة بامتناع محظور آخر أوضح. ألا نحن ثبت لدينا فيما سبق أنه لا تكرر في الوجود، فكل ما يؤدي إلى التكرر في الوجود فهو باطل ومحال. هل يجوز إيجاد مثل للشيء ابتداء؟ هل يجوز أن يجتمع في الوجود، في عالم الوجود، في عالم الخلقة، شيئان متماثلان من جميع الجهات والخصوصيات والمشخصات؟ هذا محال، هذا الذي نعبر عنه بعدم جواز، عدم جواز إيجاد الثاني. ما نبحث عنه نحن في بحث إعادة المعدوم بعينه كما ذكرنا سابقا ليس هو البحث عن جواز إيجاد الثاني أو عدم جوازه، نبحث عن جواز إيجاد المعاد وعدم. عندما ما الفرق بين الثاني والمعاد؟ كلاهما ثان للأول، لكن المعاد أخذ فيه أن يكون مسبوقا بعدم الأول، بينما الثاني أخذ فيه ماذا؟ أن يكون غير مسبوق بعدم الأول، أن يجتمع هو وإياه في زمان واحد في وجود، أن يجتمع هو وإياه في عالم الوجود. أيهما أوضح بطلانا؟ عدم عدم إمكان إيجاد الثاني هو الأوضح. لماذا؟ لأنه كما عرفنا سابقا الآن الوهم قد يتدخل فيصور لك أن العدم الذي فصل بين الوجود الأول والوجود الثاني يمكن له أن يحقق تمايزا بينهما، لكن في إيجاد مثل الشيء ابتداء المعبر عنه بإيجاد الثاني هذا لا يوجد عدم متخلل، حتى نقول الوهم يتدخل لتصحيح التمايز ببركة هذا العدم. لذلك المصنف أراد أن ينظر المسألة على مسألة أخرى يسلم بها القائلون بامتناع إعادة المعدوم. إذن أنتم القائلون بإمكان إعادة المعدوم، إذن أنتم أيها القائلون بإمكان إعادة المعدوم بعينه، نسألكم هل يجوز إيجاد مثل الشيء ابتداء؟ الجواب أنه لا يجوز ذلك. لماذا لا يجوز ذلك؟ لأنه يترتب عليه محظور العينية في عين الاثنينية والاثنينية في عين العين. الآن هكذا أن يأتي مثلا أن يأتي الباري مثلا أو العلة وتوجد شيئا هو عين هذا من جميع الجهات في حال وجود هذا، هل هذا ممكن أو لا؟ معنى أنه يماثله في جميع الوجوه والجهات أنه عينه، ومعنى أنه أوجده وهو غيره أنهما اثنان كيف يمكن الجمع بين العينية والاثنينية؟ هذا طمع. فإذا كنتم لا تقبلون بذلك فيجب عليكم أن تقبلوا أيضا بأنه لا يمكن إعادة المعدوم بعينه. لماذا؟ ببساطة المصنف يقول لأن المعاد والثاني واحد ذاتان، أو عفوا لأن المعاد والثاني مثلان، وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحدا، فإذا امتنع إيجاد الثاني امتنع إيجاد المعاد، وإذا جاز إيجاد المعاد لزمكم القول بجواز الثاني وهو محرم. إذا نشوف بمقدمات، مقدمة الأولى أنكم تقولون بعدم جواز إيجاد الثاني لأن جواز إيجاد الثاني معناه الجمع بين الوحدة والإثنينية، وهذا باطل ومحال. المقدمة الثانية أن المعاد فرقه عن الثاني في أي شيء؟ في أنه مسبوق بالعدم، بخلاف الثاني فإنه ليس مسبوقا بعدم الأول. المقدمة الثالثة أن النسبة بين المعاد وبين الثاني هي نسبة التماثل، فإن المعاد ما هو؟ عين الأول بحسب الفرض أنت أعدته بعيني، والثاني عين الأول، فيكونان مثلين من هذه الناحية. المقدمة الرابعة وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. النتيجة ما هي؟ أنه ما دمنا حكمنا بعدم جواز إيجاد الثاني فلا بد أن نحكم أيضا بعدم جواز إعادة المعدوم، لأن إعادة المعدوم تعني إيجاد المعاد، وإيجاد المعاد لو جاز لجاز إيجاد الثاني. إذن هذه مقارنة بين مسألتنا وبين مسألة أخرى الاستحالة فيها واضحة عند القائلين بإمكان إعادة المعدوم بعينه. يقول لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجود ابتداء، يعني معبر عنه بجواز إيجاد الثاني وهو محال، لذلك قال ابتداء أي لا إعادة، أي لا بانتظار فصل العدم. أما الملازمة لماذا لو جاز هذا لجاز ذلك؟ فلأن الشيء المعاد بعينه المعاد والثاني وما يماثل الشيء من جميع الوجوه ماذا؟ مثلان، يعني النسبة بين المعاد وبين الثاني نسبة التماثل كما ذكرنا. وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فلو جاز إيجاد الشيء بعينه ثانيا بنحو الإعادة، نحو الإعادة ما المراد؟ يعني بعد تخلل العدم جاز إيجاد مثله ابتداء. وأما استحالة اللازم فالاستلزام. طب لماذا هذا باطلا؟ لماذا إيجاد الثاني باطلا؟ لأن اجتماع المثلين في الوجود، هذه اجتماع المثلين في الوجود ليست محظور اجتماع المثلين يعني وجودهما معا، هذا هو المقصود، لأنهما وجودهما في محل واحد. فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود ماذا؟ لأن اجتماع المثلين في الوجود يستلزم عدم التميز بينهما وهما اثنان متمايزان، هذا خلطان. ومنها يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.